بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى بيان رأي شيخنا المظفر رحمة الله عليه في هذا التفصيل الذي ذكره شيخنا الأنصاري، التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، وأن الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، بينما الشك في الرافع يجري فيه الاستصحاب. ما هو رأي شيخنا المظفر في ذلك؟ الشيخ المظفر يقول: حتى أبين رأيي الذي هو النتيجة، لابد أن أقدم ثلاث مقدمات، فإذا بينت المقدمات الثلاثة بعد ذلك بينت رأيي، هذا المقدار كافي في أصل هذا التفصيل، بيان حال هذا التفصيل. نكون بذلك قد بينا رأي الشيخ الأنصاري وأدلته، ثم الإشكالات التي ترد عليه، ثم بينا رأينا المختار. وأما الأقوال المختلفة والأدلة المتشعبة التي تطرق إليها أساتذتنا فإننا نطوي عنها كشحا، لأنه يخرج عن غرضنا من تأليف هذا الكتاب. إذن بعد بيان دليل الشيخ الأنصاري والمناقشة التي ذكرت فيه، نأتي إلى بيان رأينا، وبذلك ننهي البحث عن هذا التفصيل. ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى، في المقدمة الأولى يقول قدس سره: هناك أمر واضح لا شبهة ولا شك فيه في هذه الأخبار. بالنسبة لي هناك ظهور في هذه الأخبار، وهذا الظهور واضح جدا. ما هو؟ أن النقض قد أسند في هذه الأخبار لنفس اليقين للمتيقن، أن الإمام عليه السلام نهانا عن نقض أي شيء، مو المتيقن، نهانا عن نقض اليقين. هذه الأخبار ظاهرة في هذا المعنى. المنقوض أو قل المنهي عن نقضه، ما هو؟ الذي أسند إليه النقض المنهي عنه، ما هو؟ اليقين وليس المتلقى. المصنف يذكر لذلك أربعة قرائن في مجموع كلامه. القرينة الأولى، هذا هو ظاهر الأخبار، ظاهر الروايات، لمن الأخبار تذكر كلمة اليقين. إذا ذكرت الأخبار كلمة اليقين، حينئذ مقصودها هو اليقين، باعتبار أن الوثوق الذي يجعل الشيء سداً أمام الانهدام موجود في اليقين نفسه، مو في المتيقن. اليقين فيه درجة وثوق، هذه الدرجة تمنع عن تزلزله، تمنع عن ترك العمل به، هكذا تزلزله عمل الناس، تمنع عن هدمه حتى بعد مجيء الشيخ. الإمام يريد أن يشير إلى هذه النكتة، أخذ عنوان اليقين، فإذا أخذ عنوان اليقين هذا العنوان هو المطلوب له عليه السلام، ليش نفسره بالمتيقن؟ العنوان هو المطلوب. القرينة الثانية، ما ورد في الصحيحة الثالثة لزرارة: لا ينبغي نقض اليقين بالشك. كلمة لا ينبغي من الواضح أنها تشير إلى قاعدة ارتكازية موجودة في أذهان العقلاء. هاي القاعدة الارتكازية عبر عنها بلا ينبغي. يا زرارة لا ينبغي، يعني مو من شأن اليقين أن ينقض بالشك. هناك شيء هكذا فلنقول، هناك شيء مو من شأن أن ينقض بالشك. خب ما هو الشيء الذي ليس من شأنه أن ينقض بالشك؟ اليقين، مو المتيقن. درجة الوثوق المعتبرة أين هي؟ باليقين. اليقين إن جاء بعده شك فإنه نوع مخلوق لا ينبغي أن تترك العمل به وتترك الاهتمام به لأجل شك. يشير إلى قاعدة ارتكازية هذه كلمة لا ينبغي، وهذه القاعدة الارتكازية تنسجم مع اليقين مو المتيقن. ثلاث، في الصحيحة الثانية أو الأولى لزرارة، في الصحيحة الثانية مو فإنه، في الصحيحة الأولى، فإنه على يقين من وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه. هذه العبارة التي ذكرها الإمام عليه السلام، تذكرون شنو كانت؟ كانت تعليل، هكذا فسرها المصنف. وإلا إن تيقن إن لم يستيقن أنه إن استيقن إن تيقن أنه قد نام وجب عليه الوضوء، وإلا فإنه، يعني إن لم يتيقن أنه قد نام وإلا، ما هو الجزاء؟ ما هو جزاء الشرط؟ وإن لم يستيقن أنه قد نام لا يجب عليه الوضوء، فإنه على يقين من وضوئه. إحنا قدرنا في ضمن فقه الحديث، فسرنا أن جواب الشرط محذوف، لا يجب عليه الوضوء، والإمام عليه السلام ذكر أداة الشرط وذكر فعل الشرط وإن لم يستيقن أنه قد نام، حذف جواب الشرط لا يجب عليه الوضوء، ثم ذكر التعليل فإنه على يقين من وضوئه. لماذا لا يجب عليه الوضوء؟ فإنه على يقين من وضوئه. هذا التعليل، هذا التعليل يشير إلى أن الأصل الذي اعتمده المعصوم عليه السلام هو اليقين مو المتيقن. يقين هو هو على يقين من وضوءه، عنده يقين، اليقين هو المعتمد. ثلاثة أربعة، كلمة الشك التي وردت في قاعدة الاستصحاب الواردة في الرواية، كلمة الشك قطعا المقصود بها مو المشكوك. لا تنقض اليقين بالشك. أنت تحتمل الآن، أنت مردد أن كلمة اليقين في القاعدة مرددة بين اليقين والمتيقن. خل نكمل، لا تنقض اليقين بما؟ بالشك. قطعا الشك المقصود به الشك مو المشكوك، لأن المشكوك هو نفس المتيقن، والإمام عليه السلام لا يطالبه أن لا يكون الشيء الواحد هو بنفسه ناقضا لنفسه. لا معنى لأن يقول له الإمام عليه السلام الطهارة المشكوكة لا تنقض الطهارة هي شيء واحد، الطهارة المتيقنة والمشكوكة مو شيئان، شيء واحد. عندما يقول له لا تنقض المتيقن يعني الطهارة المتيقنة بالطهارة المشكوكة، ليش هما شيئان حتى واحدة تنقض الأخرى والإمام ينهاه عن هذا النقض؟ لا، شيء واحد، الطهارة المشكوكة والطهارة المتيقنة شيء واحد في ذاته. الاختلاف بالحالة والصفة النفسانية المتعلقة بهذه الطهارة، مرة اليقين يتعلق بها مرة الشك يتعلق بها. إذن لا تنقض اليقين بالشك، فمن كلمة الشك نجعل كلمة الشك قرينة على أن المراد في مقابلها اليقين مو المتيقن. هاي أربعة قرائن، هاي هي المقدمة الأولى. المقدمة الأولى أن الذي أسند إليه النقض الممنوع عنه هو اليقين وليس هو المتيقن، هاي هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية خلوا في بالكم هاي المقدمة الأولى، خلي أطبقها حتى أروح للمقدمة الثانية. قال أقول إن البحث عن هذا الموضوع، أي موضوع؟ هذا التفصيل، التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع بجميع أطرافه حتى نحيط به جميعا من كل الأطراف، البحث وتعقيب كل ما قيل، حتى نبحث به كل أطرافه. يعني شنو؟ يعني أن نعقب، أن نذكر كل ما قيل ونعقب عليه، وتعقيب كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا وغيرهم يخرجنا عن طور هذه الرسالة، عن الطور والنحو الذي صنفت له هذه الرسالة. فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من الحق في المسألة، متجنبين الإشارة إلى خصوصيات الآراء وإلى خصوصيات الأقوال فيها في هذه المسألة حد الإمكان. وعليه نقول ينبغي تقديم مقدمات قبل بيان المختار، والمقدمة الأولى أولا أنه لا شك، أنه لا شك في أن النقض المنهي عنه مسند إلى اليقين في لفظ الأخبار. أمر لا شك فيه أن كلمة اليقين هي التي أسند إليها النقض. غاية الأمر هل أن معناها نفس اليقين لو معناها المتيقن؟ لا شك فيه، لا شبهة فيه أن النقض المنهي عنه بقوله لا تنقض مسند إلى اليقين في لفظ الأخبار. الإمام جاب كلمة يقين، وظاهرها، ظاهر كلمة اليقين أن، راح يعطينا الآن القرينة الأولى على أن المقصود من كلمة اليقين هو نفس اليقين، هاي الصفة مو المتيقن، هاي القرينة الأولى. وظاهرها أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي المقتضية للتمسك به. تلاحظ، لأن اليقين يريد من لأن اليقين يزرع في النفس حالة عدم التردد، يزرع بالنفس حالة الاطمئنان، لأنه يقين هذه الوثاقة من جهتي، أن وثاقة اليقين من جهتي ما هو يقين مو من جهة متعلقة، لا، هذه الصفة النفسانية هي المقتضية للتمسك به باليقين وعدم نقضه، تقتضي عدم نقض اليقين في قبال الشك، الشك الذي هو عين الوهن والتزلزل، الذي هو عين التردد، الذي هو عين عدم الوضوح. خب، هذه الأول. ثاني، لا سيما القرينة الثانية مع التعبير عن في بعضها، في بعض الروايات، في بعض الروايات، الرواية الثانية بقوله لا ينبغي، يريد أن يشير إلى أي شيء؟ يريد أن يشير إلى مركوزية قاعدة اليقين في أذهان العقلاء. الإمام من قال لا ينبغي يعني أن هناك شيء من شأنه أن لا ينتقض ويتزلزل وينكسر باليقين بالشك. ما هو هذا الشيء؟ اليقين. هذا واضح، أن القاعدة المركوزة في أذهان الناس هي اليقين مو المتيقن. القرية الثانية. القرية الثالثة، والتعليل، هاي معطوف على مع التعبير، لا سيما مع التعليل في البعض الآخر، رواية الأولى، بوجود اليقين المشعر بعليته للحكم، فإنه على يقين يشعر بأن اليقين هو العلة لقوله لا يجب الوضوء المحذوف طمعا، كما سبق بيانه في قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه. القرينة الرابعة، ولا سيما مع مقابلة اليقين بالشك. ولا شك، تستفيد شيخنا، وإذا كانت أكو مقابلة، يقول إحنا إذا عدنا تردد في كلمة اليقين ما عدنا تردد في كلمة الشك. ولا شك أنه ليس المراد من الشك المشكوك، إذن ليس المراد من اليقين المتيقن. وعلى هذا فيتضح جليا أن حمل اليقين على إرادة المتيقن على وجه أن حملة اسم أن، هذا حملة اسم أن، خبرها خلاف الظاهر منها من كلمة اليقين. لا، أن حمل اليقين على إرادة المتيقن، حمل كلمة اليقين في الرواية على إرادة المتيقن على وجه يكون الإسناد اللفظي، مقصود الإسناد اللفظي إسناد كلمة تنقض عندما نهى عنها بقوله لا تنقض، هذا الإسناد اللفظي أسند قوله تنقض، أسنده إلى، بحيث أن الإسناد هو إسناد إلى المتيقن بنحو المجاز في الكلمة أو بنحو حذف المضاف، هذا خلاف الظاهر. كيف يصح أن يكون الإسناد إسنادا؟ كيف يصح أن يكون إسناد كلمة تنقض إلى إسناد كلمة لا تنقض، خلينا نعبر نجي إسناد لا تنقض إلى المتيقن إسناد لفظي إذا كان المراد باليقين هو المتيقن، فأسند لا تنقض إلى من؟ إلى المتيقن. هذا له حالتان، إما مجاز في الكلمة، قال يقين ويريد متيقن، فأسند تنقض إلى المتيقن بالحقيقة. الثاني حذف المضاف، هو من عبر لا تنقض اليقين حذف المضاف وأقام المضاف إليه مكانه، يعني لا تنقض متعلق اليقين، فيكون إسناد النقض إلى نفس المتيقن في الحقيقة. يقول هذا خلاف الظاهر منها. طبعا هذا الإسناد اللفظي إلى المتيقن اللي راح يجينا اليوم، أكو إسناد آخر يختلف راح يجينا، بل هذا خلاف الظاهر، بل خلاف سياقها، خلاف الظاهر بناء عليما على القرينة الأولى والثانية، بل خلاف سياقها، خلاف سياقها بناء على القرينة الرابعة، بل مستهجن جدا، هذا مستهجن جدا، لأن إرادة المتيقن تحتاج إلى إما مجاز في الكلمة أو حذف المضاف، وهذا مستهجن، هذا يحتاج إلى قرينة. شوف إرادة بنحو المجاز هذا جدا مستهجن، غلط أصلا، هذا حذف المضاف يحتاج إلى قرينة، مع عدم القرينة هذا مستهجن. ولذا استبعد شيخنا المحقق النائيني رحمه الله، أن يريد الشيخ الأعظم رحمه الله من المجاز في الكلمة، وهو استبعاد في محله، عندما عبر الشيخ الأعظم بأن اليقين هنا يراد منه المتيقن مجازا، كان مو مقصود المجاز في الكلمة، هذا بعيد جدا. يقول هذا استبعاد في محله، مصنف يقول هذا الاستبعاد في محله، وأبعد منه إرادة حذف المضاف، يكون المراد من اليقين هو المتيقن، لكن على نحو على هذه بهذا النحو أن الإمام عليه السلام حذف المضاف في الحقيقة لا تنقض متعلق اليقين، هذا يحتاج إلى قرينة، وأبعد منه إرادة حذف المضاف. إذا النتيجة ما هي؟ أن الإمام عليه السلام عندما جاء بكلمة اليقين فهو يقصد نفس كلمة اليقين، ما يريد متيقن. المقدمة الثانية، في المقدمة الثانية نقول الإمام عليه السلام عندما نهانا عن نقض اليقين بالشك، الآن إحنا عرفنا أن المقصود من اليقين هو اليقين، تعال هذه كلمة النقض، هل يقصد منها النقض الحقيقي؟ الجواب لا، نقض الحقيقي يعني معناه أن الإمام ينهانا عن نقض اليقين حقيقة، هذا مستحيل، لأن اليقين منتقض حقيقة بالشك، وعندما حصل الشك عندي انتقض اليقين حقيقة. فكيف ينهاني الإمام عن شيء أنا واقع فيه وخارج عن اختياري؟ هذا من التكليف بغير المقدور. لا تنقض اليقين نقضا حقيقيا. انتقض بعد بيدي هو، قابل بيدي أسيطر مرات نقض حقيقي وأقدر أبعد النقض الحقيقي عن نفسي أبدا. إذن ليس المقصود النقض الحقيقي. إذن ما هو المقصود؟ المقصود هو النقض العملي، هذا هو المقصود، النقض العملي. يعني لا تنقض اليقين عملا. حين لابد أن نفسر ما هو مقصوده من النقض العملي. مقصوده هكذا: إذا جاءك الشك بعد اليقين وانتقض اليقين حقيقة، لا تعتني بهذا الشك، لا تعتني به. يعني شنو لا تعتني به؟ يعني ابقى على آثار يقينك ذاك الذي سبق الشك، ابقى على أحكام يقينك ذاك الذي سبق الشك. إذا قلنا أن المقصود هو بالنقض العملي آثار وأحكام نفس اليقين بما هو يقين، هذا أيضا خطأ رحيم، لأن آثار اليقين وأحكامه إنما تثبت في موارد وجود اليقين، وفي المقام اليقين قد انتقض حقيقة. فكيف يقول لي رتب آثار وأحكام اليقين؟ هذا مستحيل. إذن ماذا يقصد الإمام عليه السلام؟ يقصد آثار وأحكام المتيقن التي ثبتت له ببركة اليقين. فإن هذه الآثار أريدك أن تبقيها، لا تعتني بالشك وتترك تلك الآثار والأحكام. شوف المصنف وين يريد يتجه. ليس المقصود من النقض هنا النقض الحقيقي. قلنا اليقين هو اليقين، إذن ليس المقصود من النقض هو النقض الحقيقي، لأن اليقين انتقض حقيقة، وإنما المقصود النقض العملي. نهاني عن النقض العملي بأي معنى؟ يعني نهاني عن النقض العملي للآثار والأحكام. يا آثار وأحكام مالك اليقين، كلا، اليقين قد زال، موضوع هذه الآثار قد زال، اليقين بما هو يقين قد زال. إذن لا يعقل أن الإمام يريد إبقاء هذه الآثار لشيء قد زال، وإنما يريد مني أن أبقي آثار وأحكام المتيقن التي ثبتت للمتيقن للطهارة بسبب اليقين. هذا هو المقصود. حينئذ إذا كان هذا هو المقصود، راح يرجع نفس السؤال، السؤال نفسه راح يرجع: كيف منعني ونهاني إمامي الصادق عليه السلام، كيف منعني أن أنقض آثار وأحكام المتيقن التي ثبتت للمتيقن ببركة اليقين؟ رجعنا نفس المشكلة. تلاحظ كيف يمكن أن يقصد الإمام هذا المعنى؟ أربعة وجوه. الوجه الأول المجاز في الكلمة، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، يعني شلون؟ يعني أراد المتيقن، قال كلمة اليقين وأراد منه المتيقن. الوجه الثاني حذف المضاف، قال يقين وكان أكو كلمة متعلق اليقين حذفها وأقام المضاف إليه مقامه. خب دني نفس اللي ورد في إشكال في المناقشة الثانية كإشكال على الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، واللي اثنينات مقبلنا، والتي استبعد، وهذان الوجهان استبعد النائيني أن يكون الشيخ الأنصاري مريدا لهما. خب الوجه الثالث، الوجه الثالث الإسناد المجازي. عشنو؟ بمعنى الإمام عندما جاب كلمة اليقين أسند النقض إلى اليقين، أسند النقض إلى اليقين، ولكن وهذا إسناد له إلى 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 نفس اليقين. تلاحظ كيف؟
شنو الفرق بين هذا الوجه والوجه
الأول؟ هنا ما عندنا مجاز، هنا ما عندنا مجاز في الكلمة، مجاز في الإسناد. كيف يقول؟ أنت جالس في السيارة وقاعد تمشي فيك السيارة رايحة إلى الكاظمية إلى بغداد، شو تقول؟ شو تقول؟ منو اللي قاعد يتحرك في الحقيقة؟ سيارة تتحرك، أنت شو تقول؟ تقول أنا قاعد أمشي. هذا إسناد مجازي، أنت بالحقيقة مو أنت اللي تمشي، سيارة تمشي، سيارة تتحرك، مو أنت اللي تتحرك، أنت جالس ساكت. لاحظ كيف؟ فكيف أسندت الحركة إلى نفسك؟ هذا أنت أولا استعملت المشي في معناه الحقيقي، واستعملت نفسك في معناها الحقيقي، الحركة هم بالمعنى الحقيقي. إذن وين المجاز؟ بالإسناد، إسناد الحركة لك مع أنك غير متحرك، بالإسناد أكو مجاز، وإلا بالحقيقة ينبغي أن يسند، تسند الحركة لمن؟ للسيارة مو إلى. في المقام كذلك لا تنقض اليقين، هو يريد أن يمنعني عن نقض آثار المتيقن، لكنه أسند النقض إلى اليقين في اللفظ إسنادا مجازيا، مع أن الذي لا بد أن لا ينقض من هو آثار المتيقن، هذا إسناد مجازي. الطريقة الرابعة الكناية، الكناية الإسناد الكنائي. زين كثير الرماد، عد شنو معنى؟ أو أخمص الفصيل، شنو معنى؟ قالي أنا جبت استعملت هذا اللفظ في معنى، هذا استعمال، وأنا في الأغلب هم استعمالاتي حقيقية، لأن ذاك الزمن كان حطة، بس المراد الجدي مو هذا، المراد الجدي أنه كريم ولا يكون رماده هواي. أخمص الفصيل ليش؟ لأنه من كرمة بعد فصيلة قليل، مثلا الحيوانات دائما يذبح بيها، تلاحظ كيف؟ لأنه كريم، فجبت كلمة لها لازم، مراد الاستعمالي نفس الكلمة، لكن مراد الجدي اللازم مو المنسوب. في المقام من هذا القبيل الإمام عليه السلام نهانا عن نقض اليقين، فأسند النقض إلى اليقين، له لازم النقض الذي نهانا عنه المولى هو نقض اليقين، نقض اليقين له لازم أن الإنسان ينقض يقينه. ماذا يعني؟ يعني يترك العمل بهذا اليقين، يعني يترك العمل بالمتيقن. أنا إذا أنقض صداقتي معك، شو معنى؟ أن الصداقة تقتضي عملا، أنا أترك العمل الذي تقتضيه الصداقة. لما يقول لي أنهاك عن نقض اليقين، يعني هو ينهاني عن ترك العمل بما يقتضيه اليقين، يعني بالمتيقن، لأن اليقين يقتضي من الإنسان أن يعمل بمتيقنه. إذن هذا ملزوم، نقض اليقين ملزوم، لازمه نقض اليقين ملزوم، لازمه ترك العمل بالمتيقن، ترك العمل بأحكامي وآثار المتيقن. الإمام عليه السلام جاب الملزوم وأراد جدا في المراد الجدي اللازم، هذا استعمال مجازي يا إخوان، أبدا، أستغفر الله، استعمال مجازي، ولا الإسناد مجازي، لا الاستعمال مجازي في الأول ولا الإسناد مجازي كما في الثالث، أبدا، الاستعمال حقيقي والإسناد حقيقي. لكن هناك ليش الإسناد ليش ماكو استعمال مجازي؟ لأنه أراد استعمال لا تنقض اليقين في معناه الحقيقي، استعمال، لكن مراده الجدي مو هو هذا المعنى، وإنما مراده الجدي اللازم مو الملزوم، اللازم اللي هو ترك العمل بما يقتضيه اليقين، يعني بالمتيقن. هاي الطريقة الرابعة. ولقينا طبعا الطريقة الثالثة مال صاحب الكفاية، والطريقة الرابعة الكناية لأستاذ المصنف رحمه الله الشيخ الإصفهاني. الحمد لله لقينا أربعة، لقينا أربعة طرق، كان طريقتين زودناهن سويناهن أربعة. الأول والثاني حذفناهن، الأول والثاني حذفناهن كما استظهره الشيخ النائي مراد الأنصاري، مو الأول والثاني رضوان الله عليه، مو الأول والثاني. الأولى ب الأولى بمراد الشيخ الأنصاري هو الرابع، الأولى بمراد الشيخ الأنصاري الرابع. نعم، ظاهر عباء الشيخ النائيني الثالث، الثالث. سليش الرابع هو الأولى بعباء؟ طبعا الثالث هو، قلت الثالث هو ظاهر عباء فوائد الأصول، لكن الرابع يعني الثالث هو الذي يفسر النائيني به كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله. الرابع يقول أنا أشوف المصنف أن هذا ينبغي أن يكون هو مراد الشيخ الأنصاري بكلمة المجاز. المجاز مقصود، هذا الكناية، هذا مقصود بهذا النحو. المراد الجدي، والمراد الجدي يعني المراد الجدي واللازم والملزوم. الأولى أصل ما تقبلون من عدني، أقول الأولى أن يكون هذا هو المقصود، أنا رأيي هذا، الأولى أن يكون هذا هو المقصود. لأنه الكناية من الـ من الـ من الاستعمالات الرائعة في اللغة التي لا تشتمل على مجاز. الإسناد حقيقي والألفاظ في معناها الحقيقي، وهي من الأساليب البديعة الرائعة الجميلة في اللغة، أن الإنسان يستعمل اللغة في معنى ولكن يريد اللازم لذلك المعنى، استعمال رائع. فحافظنا، إذا حافظنا أي مجاز ما جبنا، كل ذني شبيهن يحتاج لهن قرينة، هذا ما يحتاج لها قرينة، مجاز ما بيها، مجاز ما بيها. لما نفينا النقض، لما نفينا النقض الحقيقي خلص، لازم نلتجئ، نلتجئ إلى ما دام أمكنت الرابعة نعوف حتى الثلاثة الأولية. هذا توجيه رائع جميل لجعل المقصود في النهاية هو المتيقن، هذا توجيه رائع لجعل المقصود هو المتيقن، لكن لا بنحو المجاز في الكلمة ولا بنحو الإسناد المجازي. إن شاء الله أطبق يوم غد، والحمد لله رب العالمين.